الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الروايات التي تتحدث عن قشر الخيار وأن من المستحب أن تأكل الخيار مع كسرته، أو الروايات التي تتحدث عن الثوب، تتحدث عن الوزار، تتحدث عن طريقة الجلوس عند الأكل، أو ما لا يقل عن 11 حكما فيما يرتبط بتنظيف الأسنان، أصحيح أن هذا الدين نازل من الله العظيم الأعظم خالق السماوات والأرض؟ نعم، لأن هذا الدين إنما هو لي ولك، هذا الدين للإنسان. الإنسان عنده مهم نظافة أسنانه، عنده مهم طعامه ولباسه ومأكله ومشربه ومسكنه ومشيته وما شابه ذلك. وهذا الدين هو لهذا الإنسان بكل ما فيه من حاجات، بكل ما فيه من قوة، وبكل ما فيه من ضعف. في الوقت الذي هنالك آيات وروايات تتحدث عن هدف الخلق وعن الجنة والنار، أيضا هنالك آيات وروايات تتحدث عن الطعام، تتحدث عن النكاح، تتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وتتحدث أيضا عن الكتابة في الاقتراض. أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هي أطول آية تتحدث عن الدين والاستشهاد والكتابة وما شابه ذلك. نعم، لأن حياة الإنسان لا تقوم دائما على مجموعة من الكليات والقواعد العامة، حياة الإنسان قائمة على مجموعة من الجزئيات ومجموعة من الكليات. وهذا الدين لأنه لهذا الإنسان تناول كل هذه التفاصيل وأكثر مما ذكرنا. الدين لا يتناول خالق الإنسان، حتى نقول أن هذه أمور جزئية، وربما يعبر عنها بأنها أمور تافهة، فلماذا الروايات تتحدث عنها؟ وهل صحيح هذه الروايات؟ بلى، كلها صحيحة، لأنها ترتبط بحياة الإنسان. طبعا هذه من جهة، ومن جهة أخرى في الحقيقة الإنسان مجموعة من نقاط الضعف. هذا الإنسان ليس حديدا، هذا الإنسان مخلوق من حيث الجسم في أضعف ما يكون. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يمكن أن يكون العنكبوت أقوى من الإنسان على الأقل في صناعته، على الأقل في قدرته وصنعته أقوى من الإنسان. إلى الآن لم يستطع البشر أن يصنعوا خيوطا في قوتها قوة الخيوط التي ينسجها العنكبوت، إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم تلك الخيوط، مع أنها أوهن البيوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ولكن البشر لم يستطع أن يصنع حتى من الفولاذ بقوة صناعة العنكبوت. هذا البشر ضعيف في جسمه، نقطة من الهواء قادرة على أن تقضي على حياته وتجعله في خبر كامل. نقطة من الهواء تدخل في دمك تقضي عليه. ولا نحتاج إلى حديث طويل في هذا المجال، يكفي أن الإنسان يقضي عليه الميكروب، يقضي عليه الذي يروي الذي لا يرى حتى بالمجهر. إذن هذا الإنسان مجموعة من نقاط الضعف، وإن كانت فيها نقاط القوة أيضا، ولا بد للدين الذي يتناول هذا الإنسان ويريد له الخير في الدنيا والخير يوم القيامة أن يتناول هذه الأمور. لا بد للدين الذي يتناول الإنسان أن يهتم بالتعب الإنسان، بالسأم الإنسان، بالراحة الإنسان، بالنوم الإنسان. وكيفية ذلك وجزئيات ذلك. والسبب في هذا الأمر أن جزئيا صغيرا ربما يقضي على الإنسان. ومن هنا لأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان في فترة محدودة من الزمن، لكن أراد له أن يبقى في تلك الفترة، ما أراد له أن يموت، ما أراد له أن يتعرض للأخطار. والجزئيات هي التي تقضي على الإنسان عادة، أو الجزئيات هي التي يهتم بها الإنسان. أولست تهتم بمكان مثلا جزء في ثوبك، بكل جزء من أجزاء ثوبك، بلون ثيابك، باللون الستائر في غرفتك؟ أولست تهتم بطريقة وضع السفرة على الأرض وتوزيع الطعام على السفرة؟ أوليس كل ذلك مما يهمك ويؤثر عليك وعلى روحيتك ونفسيتك؟ أوليست الألوان بعض الأوقات توحي إلى الإنسان بحالة نفسية معينة؟ بعضها توحي إلى الإنسان بحالة نفسية رديئة، وبعضها توحي إلى الإنسان بحالة نفسية جيدة. أوليست هذه الأمور لها تأثير على الإنسان؟ وما دامت لهذه الأمور تأثيرات على حياتنا فلا بد أن يهتم بها الدين ويعطي فيها تعليمات. نعم، ترك لنا بعض الأمور لكي ندبرها بعقولنا، ولكن تناول كثيرا من الجزئيات. ألا نرى مثلا أحاديث حول الملح وأنه يدفع 70 بلاء قبل الطعام وبعد الطعام، ثم بعد فترة من الزمن نكتشف أن للملح خاصية معينة، هي أنها تقضي على فعالية الميكروبات مثلا، أو أن زيادة الملح مضرة. ثم في القرن 20 في هذا الوقت الذي أتحدث فيه، أكبر مرض يقضي على الإنسان في أغنى دولة على وجه الأرض وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أخطر مرض قاتل هو القاتل الصامت، أي ضغط الدم. وأليس ضغط الدم يرتبط بالملح وكمية الملح التي يستعملها الإنسان؟ إذن الروايات التي تتحدث عن الملح هي في الحقيقة تتحدث عن حياة الإنسان أو موته، صحته أو مرضه، فهي إذن أحاديث مهمة. وإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة وهي أن الإنسان ليس مركبا من مجموعة قضايا كلية، بل هو مركب، حياته مركبة من جزئيات، أيضا إذا أضفنا إلى هذه الحقيقة حقيقة أخرى وهي أن طاقات جسم الإنسان محدودة، كذلك طاقات روحه، كما أنك لا تستطيع أن تتحمل التعب وتتحمل الأثقال والجهد الكثير فترة طويلة من الزمن، لا تستطيع أن تعجو وتركض لمدة 24 ساعة، مستحيل، يتوقف قلبك. وبين فترة وأخرى من العمل أنت بحاجة إلى فترة من الراحة. إذا كانت أيام الأسبوع هي أيام العمل فلا بد من وجود يوم ونصف من الراحة، والدول المتقدمة يومين وثلاثة أيام. ساعات العمل في الأسبوع عندهم 35 ساعة فقط، ويقولون أن الذي يرتاح أكثر يعمل أكثر. كذلك الروح تتعب، كذلك للروح سأم، كذلك حاجات الروح، من أهمها حاجة الروح إلى الراحة، إلى الارتياح. أنت لا تستطيع وعقلك لا يستطيع أن يستوعب إذا قرأت خلال اليوم الواحد مقدارا كثيرا من الكتاب. لا يمكن أن يحفظه العقل. أفرأيتم أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم فن من الفنون، أراد أن يتعلم فن السياقة، وفن السياقة ليس بحاجة إلى أكثر من 10 جلسات 10 ساعات تمرين، لكن ليس قادرا أبدا على أن يتعلم الإنسان السياقة في يوم واحد خلال 10 ساعات متواصلة، مستحيل، لأن روحك تتعب لا تستطيع أن تركض كما جسمك لا يستطيع أن يركض لفترة طويلة بدون أن يرتاح. كذلك روح الإنسان، أنت بحاجة إلى أن يتخلل النوم في فترات التدريب، وإلا لم تستطع أن تتعلم. الروح تتعب، الروح تسأم، الروح تمل تماما كما أن الجسم يمل، ولا يمكن أن تحمل الروح عملا شاقا فترة طويلة من الزمن. جلسة فيها حديث عن أفضل الأشياء لا يمكن أن تطول أكثر مما تتحمل أنت، روحك تمل كما جسمك يمل. ومن هنا فكما الإسلام اهتم بقضايا الجد وقضايا العمل وقضايا الاجتهاد وما شابه ذلك، اهتم بحالة ضعف الإنسان وقال له لابد أن ترتاح. وعندنا رواية ظريفة تقول إن الله أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعجائله، كما الله أراد وأحب أن تطيعه في الصلاة والصيام والحج والواجبات والمحرمات، أراد منك وأحب أن تطيعه في الرخص، إذا قال لك فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإن الله يحب لك أن تأكل ويحرم عليك صوم الوصال، أي أن تصوم 24 ساعة، لا بد أن تأكل شيئا، لا بد أن تشرب شيئا. والله يحب إذا قال لك هذا مباح أن تعتبره مباحا، فلا تحرمه على نفسك. لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، لا يجوز أن تشدد على نفسك. ومن هنا تجد أن الإسلام اهتم بمجموعة أمور ترتبط بجسم الإنسان وتعب الإنسان في الحياة من حيث الجسم من حيث البدن. مثلا إشاعة السرور، ألا تكون دائما منقبضا، ألا تتحدث دائما عن الآلام عن المشاكل عن الكوارث، الحياة ليس لها لون واحد هو اللون الأسود، الحياة خليط من الأسود والأبيض والرمادي، حياة الإنسان حياة البشرية حياة الطبيعة ليست كلها كوارث ليست كلها آلام، لا بد من إشاعة السرور أيضا. ومن هنا يقول الإمام علي سلام الله عليه السرور يبسط النفس ويثير النشاط، ويقول أوصاف السرور خلدة، يعني فرصة محطات بنزين في جسم الإنسان. أو مثلا الاستراحة، الإمام علي سلام الله عليه يقول لكل عضو في البدن استراحة، أن تريح عينيك فلا تقرأ فترة طويلة بشكل مستمر، أرح يديك أرح رجليك أرح بطنك أرح صدرك. العلم الحديث يقول أن الإنسان يقضي نصف أوقاته في حالة اليقظة في حالة النوم، كيف؟ رموش عينيك التي تنغلق، عيناك وهي تغلق نفسها بين فترة وأخرى أنت لا تحس بها، مئات الألوف من المرات تغلق عينيك وتفتحها، العين ترتاح خلال هذه الفترة من انغلاقها وافتتاحها عن الجسم، ترتاح من النور ترتاح من انعكاس الأشياء. الله أعطى للعين راحة، أعطى للبدن راحة، لكل عضو في البدن استراحة. أو مثلا اللذات المحللة، لا يجوز لك أن تحرم على نفسك اللذات التي أحلها الله لك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرم؟ يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: إذا اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله عز وجل، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات والدين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم، وبهذه الساعة تقدرون على الساعات الثلاث. بهذه الساعة التي تخلي بين نفسك ولذاتها تكون قادرا على تحمل الساعات الثلاث، وهي مناجاة الله عز وجل ومرمة المعاش والجلوس إلى الإخوان. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ينبغي للمسلم العاقل، في مسلم مجنون، الإمام الصادق يتحدث عن مسلم عاقل، ينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله فيما بينه وبين الله عز وجل، وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلي بين نفسه ولذاته ولذاتها في غير محرم، فإنها هذه الساعة الأخيرة عون على تلك الساعة. رابعا السفر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تصحوا، كما يقول صوموا تصحوا، سافروا تصحوا. والشعر المنسوب إلى الإمام علي المعروف: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، فسافر في الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماشي. ويقول رسول الله: أما هذه مجموعة أمور كلها ترفيهية في الحقيقة، ولكنها مفيدة في نفس الوقت، نافعة. وأيضا هنالك بعض الأمور التي قد تكون شاقة للإنسان ولكنها أيضا ترفيهية: المسابقة، المراهنة في الرماية، في السباحة وما شابه ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أبناءكم الرمي والسباحة. ويقول أبي لبيد: سئل ابن مالك: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله؟ فقال: نعم، راهن رسول الله على فرس له فسبق فسر بذلك وأعجبه. أيضا كانت عنده مسابقة، لكن في شيء ينفع. وكما في الأبدان اهتم الإسلام براحة الإنسان، بسفر الإنسان، بلذة الإنسان، بمراهنة الإنسان، بإشاعة السرور في الإنسان، لكي يرتاح هذا الجسم ويكون قادرا على تحمل المشاق والعمل 70 عاما. وإلا ذلك الذي يرهق نفسه بالعمل عمره قصير. الهنود المساكين الذين يجهدون أنفسهم لفقرهم وحاجتهم، معدل أعمارهم 27 عاما، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 70 عاما. هذا يرتاح فيستطيع أن يعيش 70 عاما. طبعا المعدل، لا نتكلم عن نماذج معينة، قد يطول عمر الهندية 120 عاما، وقد يموت الأمريكي في 18 أو أقل من ذلك، لكن المعدل. كذلك في الروح، روح الإنسان تتعب، ليس فقط بسبب العمل الجسدي، بسبب العمل الفكري، بسبب العمل الروحي، بسبب العمل المعنوي. قد تتعب من الصلاة، قد تتعب من المناجاة، قد تتعب من قراءة القرآن، قد تتعب من العبادات. الروح تمل، ليست قادرة على أن تتحمل الجد فترة طويلة من الزمن. والروح هي مصدر حركة الإنسان، الذي تتعب روحه ليس قادرا على إنجاز شيء. قد يتعب الجسد ولكن الروح تبقى نشيطا، فنشاط الروح يعوض عن تعب سهل، أليس كذلك؟ ألا نجد أن كثيرين لمعنوياتهم العالية لإيمانهم العميق يتحملون المشاق فترة طويلة من الزمن، بل يتحمل آلام جسمه بل ويرتاح منها، من هذه الآلام، لأن روحه قوية، روحه لم تتعب. لكن إذا تعبت الروح، إذا كسلت الروح، إذا سئمت الروح، جسدك غير قادر على أن يعوض مهما كان الجسد نشيطا. تصور لو جاءك خبر محزن الآن، قد تتجه إلى النوم للهروب من حزن الخبر، جسمك ليس قادر على أن يعمل شيء، ولكن قد تكون مريضا فيأتيك خبر سار، تشعر بالصحة، تشعر بالسلامة، تشعر بالنشاط. ومن هنا تناول الإسلام مسألة تعب الروح. وقد تسأل واقعا الروح تتعب، وكيف يكون ذلك؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول: إن للقلوب شهوة وكراهة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل إقبالها وشهوتها، فإن القلب إذا كره عمي. بعض الأوقات روحك تشتهي الصلاة، تدفعها لكي تصلي، لكن بعض الأوقات روحك تعبانة من النوافل، فترك النوافل. لا تجبر الروح. الآباء الذين يجبرون أولادهم على المستحبات فيتركون حتى الواجبات، فإن القلب إذا كره عمي، كره القلب يعني لا يرى شيئا أمامه. إذا تحول الدين بكل ما في الدين من جمال وبزوغ ووهج وإشراق، إذا تحول الدين إلى سياق، إلى إكراه، فإن الذين يتحملونه يتركونه، ينقلبون إلى ضده، لأن القلب يتعب، لأن الروح تتعب. ويقول الإمام علي أيضا: إن القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. إذا كانت عندك حالة روحية معينة وتحب أن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تؤدي المستحبات ففعل، لكن إذا ما عندك رغبة فلا تفعل. لا تجبر روحك على المستحبات حينما تكره هذه الروح، فإنها إذا كرهت تتعب. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاح تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. إذن قلب الإنسان يتلون يتغير، حتى أن قلب الإنسان قد في الحقيقة يتأثر بالأجواء، بالرطوبة، بالحرارة، بالبرودة، بالمطر. روحك تسأل، أنت جالس في الغرفة لكن زادت الرطوبة تميل إلى النوم. حالات التعب وحالات السأم الروحية كثيرة وأسبابها أيضا كثيرة. المهم القلب يتعب، والقلب هنا يعني الروح. الإمام الرضا يقول: إن القلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها. يقول أحد الحكماء: روحوا الأذهان كما تروح الأبدع. ويقول آخر: إن نفسي راحلتي، إن كلفتها فوق طاقتها انقطعت كما تنقطع الراحل. إذا عرفنا أن الجسد يتعب واهتم الإسلام بتعب الجسم، وإذا عرفنا أن الروح تتعب والإسلام اهتم بتعب الروح، السؤال الآن: كيف نروحها؟ الجواب: لابد أن يكون الترويح الروحي روحيا كما يكون ترويح الجسم جسميا. الترويح الجسمي للروح لا ينفع، الترويح الروحي للجسم لا ينفع، لابد أن يكون الترويح من نفس النوع.
تعب الجسم بحاجة إلى ترويح
جسمي،
تعب الروح بحاجة إلى ترويح الروح. وترويح الروح هو طرائف الحكمة، والحكمة تنفع من ناحيتين، يعني حكمة طريفة، حكمة مضحكة، نكتة جميلة نافعة، نكتة ليس فيها استهزاء لأحد، إسقاط لشخصية أحد، فيها توجيه الإنسان إلى حقيقة من حقائق الكون وحقيقة من حقائق النفس والحياة وما شابه ذلك. هذه نافعة من جهتين، أولا تروح عن الروح، ثانيا أنها تعلم الإنسان. أنوشيروان كان يقول القلوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة كاحتياج الأبدان إلى الغذاء، وهي تحتاج إلى الترويح كما تحتاج الأبدان. هنا وفي هذه الكلمة القصيرة للإمام علي إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، هذه الكلمة تفتح أمامنا أفق، هو أفق الترفيه، مسألة الترفيه. في الحقيقة هنالك نظريتان حول الترفيه، نظرية أخذ بها الماديون والغربيون والشرقيون، وهي إجازة كل نوع من أنواع الترفيه، بل وإشاعة ذلك، بل وجعل الجد في حياة الإنسان هي الاستثناء. الآن في بعض الدول هنالك الترفيه، يعني ساعات العمل أقل من ساعات الفراغ حتى للعمال. العامل قد يشتغل في الأسبوع 35 ساعة فقط من كل أيام الأسبوع، تصور ساعات الفراغ أكثر من ساعات العمل. ثم أشاعوا كل أنواع الترفيه بلا حدود وبلا مقاييس، لأن الأبدان تمل، الأرواح تمل، الذي لا عمل له أيضا يتعب. الله خلق هذا الإنسان وجعل سنته في جسمه وروحه أن يشتغل وأن يكون في حالة عمل، لكن أن يكون هنالك عمل ترويحا عن عمل آخر، لا أن يكون الترويح هو كل شيء والترفيه هو كل شيء. هناك نظريتان، نظرية تقول الترفيه والترفيه والترفيه فقط، ونظرية أخرى تقول لا، العمل والعمل والعمل فحسب، الحياة جد، ولا يجوز للإنسان أن يرتاح، ولا يجوز أن ينكت، ولا يجوز أن يضحك، ولا يجوز أن يسافر، ولا يجوز أن يهتم بقضايا خفيفة، قصص، حكايات، لا لا لا، كلها جد، كلها عمل ونشاط وإنتاج وما شابه ذلك، حتى أنهم حرموا على الإنسان التبسم، حتى حرموا عليه الضحك. هاتان نظريتان كلاهما خاطئ، لا الترفيه كترفيه مطلوب، ولا الجد والاجتهاد بشكل مطلق. الترفيه ليس بمعنى في الحقيقة قضاء الوقت في الفساد، الترفيه في الإسلام يصل إلى حد الضرورة ما دام أنه محطة للتموين وطريقة لزيادة النشاط. ومن هنا نجد أن الأنبياء كانوا ينكتون، الأئمة كانوا قد يذكرون بعض النكت وبعض القضايا التي تضحك، ويمزحون، ومزاح المؤمن عبادة، تبسم المؤمن عبادة. لماذا؟ لا يمكن أن تصادق إنسان ومعاملتك معه دائما جد، كله جهاد وكله عمل وكله نشاط، لا، لا بد أن يكون بينك وبينه مزاح. حتى أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة عاشوراء كانوا يمزحون فيما بينهم، وأحدهم قال للثاني يوم عاشوراء، وليس فقط ليلة عاشوراء، قال والله هذه ليست ساعة باطل، قال إن ربي يعرف أني كرهت الباطل منذ أن عرفت أن الله يمقت عليها أهله، ولكن ليس بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء القوم بسيوفهم، ويا ليتهم قد مالوا.